بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله، وحيا الله الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياك وإياهم من الهدى والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع سلسلة أصول الأخلاق في الإسلام. فضل الشيخ، نتحدث اليوم عن خلق آخر من أخلاق الإسلام، وهي من الأخلاق العظيمة، ألا وهو خلق العفو. أترك الكلمة لفضيلة الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة النيرة الطيبة من أصول الأخلاق في الإسلام، وما زالت حلقاتها متتابعة، وما زال هذا العقد متصل هذه الحلقات، ونسأل الله جل وعلا أن يكتمل هذا العقد، وقد استوعبنا واستوفينا وجميع ما جاء وورد ذكره في كتاب الله عز وجل، وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم من الأخلاق وأصولها وأنواعها. بالنسبة لخلق العفو، خلق التسامح، نجد أن هذا الخلق قد أخذ مساحة كبيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام القولية والعملية والتقريرية. ولذلك ربنا جل وعلا حث على العفو والصفح وأثنى على أصحابه. قل جل وعلا: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قل جل وعلا: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ويقول جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والآيات كثيرة جدا، واستقصاؤها واستقراؤها في واقع الأمر يطيل الوقت، لكن هذه أهم ما ورد في كتاب الله جل وعلا. وأما سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالواقع من تأملها يجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تمثل العفو والتسامح والصفح عن الآخرين قولا وعملا. فمما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث والذي نفسي، يقول ثلاث والذي نفس محمد بيده، إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا رفعه الله بها، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. ومعنى يتصدق يعني يسامح ويعفو ويصفح. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم. والآيات في هذا المعنى كثير. والمقصود إخواني وأخواتي أن المسلم يجب عليه أن يتحلى بهذا الخلق العظيم وبهذا الأدب الرفيع، ذلك أن خلق العفو مما يحبه الله جل وعلا ويرغب فيه. وقد سمعتم قبل قليل الآيات القرآنية لاحظوا في قول الله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمحبة الله عز وجل للمحسنين هؤلاء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. ولذلك الإحسان ليس بالضرورة أن يكون بدفع المال، أحيانا بالعفو والصفح والتسامح والتنازل عن أخطاء الآخرين، فهذا كله يعتبر من الإحسان، والله جل وعلا يحب المحسنين. وأيضا ربنا جل وعلا في قضية الاقتصاص وفي قضية التقاضي وفي قضية أخذ الحق يقول جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يعني ربنا جل وعلا أتاح للإنسان ورخص له بأن يعاقب بمثل ما عوقب به، طبعا عبر الخطوات الشرعية والقانونية. لكن لاحظ تتمة الآية، قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، خير في الدنيا والآخرة، خير في الدنيا والآخرة. والنصوص أغلبها في القرآن تبين بأن الصبر والعفو والصفح ومغفرة المغفرة عن الآخرين كلها خير عند الله جل وعلا وتقدس. ونبينا عليه الصلاة والسلام تعرض لجملة من المواقف الشنيعة والفظيعة التي مارسها الأعداء معه، ومع ذلك النهايات كانت منه عليه الصلاة والسلام هي العفو والصفح والتسامح. فأنس يقول مرة: النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من المسجد لحقه أعرابي فجبذه جبذة وكان عليه برد نجراني حتى أثر في صفحة النبي عليه الصلاة والسلام، فما زاد النبي عليه الصلاة والسلام أن تبسم في وجهه وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام. أي خلق هذا وأي عفو! هذا هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه صفاته في من العفو والصفح والتسامح وكظم الغيظ عليه الصلاة والسلام. لا يخفاكم ما فعلته قريش إبان دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية، حينما ناكفوه وعادوه، وحينما صنعوا كل وسيلة وبذلوا كل وسيلة لأجل إجهاض دعوته ووأدها، وأيضا للقضاء عليه، فما تركوا حيلة ولا وسيلة إلا واستعملوها، وبالغوا في قضية الأذية مبالغة عظيمة حتى وصلت إلى التهديد بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، يختصرها قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هذا العداء السافر وهذا المكر الكبار وهذه المعارضة العنيفة والقوية والشرسة تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أعزلا هو وأصحابه، لم يكونوا يعني عندهم الاستعداد لمواجهة صناديد قريش ولمواجهة هذا الكيد الكبار الذي يمارسه أهل الإشراك والكفران. لما فتح الله عز وجل على مكة ودخلها عزيزا منتصرا، جمع هؤلاء القوم الذين في يوم من الأيام مارسوا عليه هذه الممارسات، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يراهم ينتظرون القصاص العادل العادل، هم يعتقدون بأن هذا قصاص عادل، إلا أن قال لهم كما قال يوسف لأخيه: لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم. ولذلك عفى عنهم عليه الصلاة والسلام، ويعني أغلق كل ما يسبب يعني استدعاء الماضي، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام طبع على محبة العفو والصفح والتجاوز صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا الخلق العظيم الذي أمر الله به ودعا إليه وحث عليه تمثله نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال الله جل وعلا لنا في معه، قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأيضا صحابته الكرام رضي الله عنهم الذين تتلمذوا على يديه وتخلقوا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، مارسوا أيضا نفس الخلق الذي أشربه النبي عليه الصلاة والسلام وأشرب محبته، وهو خلق العفو والصفح. أبو بكر الصديق لما خاض مصطح ابن أثاثة من جملة من خاض وزلت قدمه في هذا الأمر، مسألة الإفك، حادثة الإفك، مصطح هذا كان أبو بكر ينفق عليه كان ينفق عليه وهو قريب له وكان فقيرا، فتأثر من جملة من تأثر من الصالحين الذين يعني قد أحيانا تكون الدعاية قوية، فتأثر مصطح تأثر وخاض يعني غيرة على النبي عليه الصلاة والسلام وانتصارا للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يعني لم يوفق في هذا. فأبو بكر لما نزلت براءة عائشة من فوق سابع سماء في 10 آيات تتلى إلى يوم القيامة إلى أن يرث الله الأرض من عليها في سورة النور، حلف أبو بكر الصديق قال والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال يعني في عائشة. فأنزل الله جل وعلا قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مصطح النفق التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها أو لا أنزعها منه أبدا. هذا يدل على يعني على محبتهم للعفو. القضية ليست سهلة، قضية تتحدث عن عرض، خاض في عرض ابنته وخاض في عرض أم المؤمنين، ومع ذلك ربنا جل وعلا أنزل في أبي بكر هذه الآيات، قال ولا يأتي لأولي الفضل، سماه من أولي الفضل، وهذه تزكية، لأبي بكر أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، ثم قال وليعفوا ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر بلى، فعفى وصفح أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك من أعظم ما يعين المسلم على سلامة الصدر أن يحرص على العفو والصفح والنصيحة للمسلمين، ولا يغش أحدا، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، هذا الخلق من الأخلاق العظيمة التي حقيقة يعني لها وزن في الإسلام وقيمة في الملة. فالواجب على المسلم أن يتخلق بهذا الخلق وأن لا يكون من أهل الحقد ومن أهل الغش ومن أهل الذين يستبطنون الكراهية والحقد على الآخرين، لا، وإنما يعفو ويصفح، وما عفى إنسان إلا رفعه الله في الدنيا ويوم القيامة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أحسن الأخلاق وأحسن الأقوال وأحسن الأعمال، وأن يهدينا لها لا يهدينا لها إلا هو، وأن يجنبنا سيء الأخلاق والأقوال والأعمال لا يجنبنا سيء إلا هو. الله تعالى أعلى وأعلم وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل، نعود إليكم بإذن الله بعده لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. إذن فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نستقبل معنا هذه المكالمة. علاء. عليكم السلام.
علاء الدين أبو عبد الله.
حياك الله يا علاء الدين.
يا سيدي بارك الله فيكم في هذا البرنامج الطيب، وجعل الله إن شاء الله في صحيفتكم وأسعدكم في الدارين.
آمين وياك، جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أخي عندي هدف في استفسار في سورة الفاتحة، سورة الحمد.
نعم.
في قول آمين. يعني نجد جماعة أظن هذا في أخطاء متأكد. القول آمين أولها مد بدل، يعني مقدار حركتين. طبعا هي ليس جزء من سورة الفاتحة،
إيه؟
ولكن قياسا على التجويد، لأن القرآن هو باللغة العرب لغة أهل قريش.
نعم.
وكان عندهم التجويد وعندهم بلفظهم.
إيه؟
فقول آمين أولها مد بدل مقدار حركتين.
نعم.
كيف؟ وكلمة الياء والنون هناك مد عارض للسكون، يعني القول الصحيح نقول آمين، وليس يقول البعض يقول آمين. هذه الجزئية الأولى. إذا كان هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل الصحابة كما يفعل البعض بمد الألف، المد البدل مقدار 5 حركات أو 6 حركات، طب هو المد هو عبارة عن مد عرض، هذا حركتين وست حركات 8 حركات.
طيب
هذه الجزئية الأولى. الجزئية الثانية عندي هناك عتاب محبة على بعض أئمة المساجد، كيف؟ لا يجهر بقول آمين فيحرمنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وافق تأمين المأموم إمامه غفر الله له. فكيف نعرف أن الإمام إذا لم يجهر، كيف نعرف أنه جهر حتى نقول مثل ما قال؟ أو هناك بعض الأئمة أخي الكريم لا يجهر بالمرة ولا يقول حتى في السر، فنكون يعني هذا
إن شاء الله
النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا
صلى الله عليه وسلم.
فممكن نحن نبين يا أخي لبعض الأئمة يا أخي.
واضح يا أبو عبد الله.
نعم
جزاك الله خير.
إيش يفيدون يعني
إن شاء الله
يغفر لنا
إن شاء الله.
طيب هناك أخرى في موضوع في سورة الفاتحة، تأكد النبي صلى الله عليه وسلم, كان يقرأ سورة الفاتحة يقرأها آية آية مسترسلا، هذا سورة النبي صلى الله عليه وسلم.
فتجد
بعض الأئمة للأسف يصل سورة الفاتحة كاملة أو بعض الآيات، هو مخالف للسنة واحدة، ثم يحرمنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي قال الله جل شأنه في علا قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين.
الحديث نعم.
قال العبد الحمد لله قال الله جل شأنه حمدني عبدي.
الحديث المشهور يا أبو عبد الله عشان بس نكسب وقت نستقبل أيضا مكالمات.
فممكن ننبه لأن
إن شاء الله
راح يستشعل في الصلاة جواب رب العالمين.
إن شاء الله يا أبو عبد الله جزاك الله خير وعلى حرصك هذا، وإن شاء الله أن رسالتك وصلت وجزاك الله خير. حياك الله. ناخذ مكالمة ايضا. سالم.
الو السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال؟
بارك الله فيك يا سالم، تفضل.
عندي سؤال شيخ، الحين تونا صلاه المغرب.
نعم.
صلى المغرب ورا الامام، صلى الركعه الاولى والثانيه، الثاني سجد سجده واحده وطول، لما طول ردوا عليه المامومين سبحان الله، فهو
نعم.
ما يسجد نهض يا بالركعه الثالثه، يعني المهم انه سجد سجده واحده
في الركعة الثانية.
في الركعة الثانية
حتى التشهد ما جلس.
لا لا سجد، لا سجد سجدة واحدة
وقام
ويالس طول
لما جلس للتشهد. طيب طيب
جلس للتشهد
ويوم سبحوا بقام،
قام وياب الثالثة.
طيب
خلصنا، لما خلصنا سلم ورد مرة ثانية، لما رد مرة ثانية قالوا له يعني كلمهم قالوا له ترى سجدة واحدة. قام يا بركعة واحدة بس.
طيب
صلوا يا بركعة واحدة.
طيب
العمل صح وصلاتنا صحيحة ولا لا؟
طيب طيب
بس يا شيخ لا تفصلوا عشان أنا أسمع من التليفون الجواب بس لأنه
طيب. تفضل الشيخ. يعني الإمام هذا سجد سجدة واحدة ظنا منه في الركعة الثانية أن هذا هو هذه هي السجدة الثانية، فأطال في الجلوس لعله كان يتشهد، فلما سبحوا به قام، قام وأتى قام للركعة الثالثة، ثم بعد الصلاة نبه.
نعم.
فما كان منه إلا أن أتى بركعة وسلم.
الحمد لله. وطبعا في مثل هذه الحالة قد ترك ركنا من أركان الصلاة.
نعم.
فقيامه للركعة الثالثة كان الواجب على المأمومين أن ينبهونه مرة ثانية. وذلك بالسجود، فإن لم ينتبه قرأوا عليه شيء من الآيات التي تدل على السجود، مثل قول الله تعالى واسجد واقترب، وقد نص على هذا كثير من أهل العلم على أن يشرع إذا التبس على الإمام ما يعرف ما الذي نسيه وسهى عنه أن يذكر بآية قرآنية تشير إلى هذا الركن الذي نسيه.
صحيح.
أما وقد قام ويكون قد فاته بهذا ركن وواجب، فيما يظهر بأنه أتى بالواجب وهو التشهد، لكن هذا التشهد في غير موضعه.
صحيح.
لأن التشهد هذا يأتي بعد السجدتين، فقام ثم أتى بركعة ثالثة يكون قد يعني أتم صلاته، لأنه الآن الركعة الثالثة التي صلاها قامت مقام الثانية، والتشهد الأول التشهد الثاني قام مقام التشهد الأول، ولما قام ليأتي بالركعة وتشهد تشهدا كاملا ثم سلم وسجد للسهو تكون الصلاة بمثل هذه الطريقة صحيحة والله أعلم.
إذا لم يكن قد سجد للسهو في هذه الحالة
لا يجب عليه أن يسجد للسهو. يجب. نعم.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا مكالمة أبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج يا شيخ.
وياك تفضل.
عندي ثلاثة أسئلة بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الأول، دخلت المسجد وكان في فمي شيء من بقايا الطعام.
نعم.
وفي طبعا في المسجد الثلاجات الماء وكذا، فأخذت الماء وكان الإمام يصلي يعني كان قبل ما يركع الركعة فحبيت اني بس اتمضمض على السريع وادخل في الصلاه.
نعم. أه
فتمضمضت وكبر للركوع فدخلت في الصلاه وفي فمي شيء من الماء بعد ان كبرت تكبيره الاحرام.
بقايا يعني الماء اللي تمضمضت فيه؟
ايه بقايا الماء هذا كان في فمي وكبرت انا على اساس الحق على الصلاه وابتلعت الماء بعد التكبيره.
على اساس ولحقت اهم شيء لحقت الركوع؟
ركعت ايه ركعت عن غير امام.
طيب
بس ابتلعت بعدها الماء يعني هل هذا يعتبر من الماء يبطل الصلاه اللي هو
واضح
الشرب وكذا؟
السؤال الثاني
السؤال الثاني طال عمرك قبل الصلاه لاحظت اثر نقطة دم على ملابسي فهل هذا مما يعفى عنه أم لازم
يعني قبل ما تدخل في الصلاة شفتها؟
ايه نقطة دم يعني نقطة صغيرة يعني كبر ظفر اليد الصغير.
واضح. نعم
نعم. فهل هذا مما يعني يجب القتل وعدم الصلاة في هذا الثوب اللي فيه نقطة الدم؟
بس انت شو سويت؟
انا صراحة كان وقت الصلاة يعني
صليت
الإمام فصليت.
طيب والثالث؟
نعم السؤال الثالث الله يسلمك اختلف مع أحد الأخوة بالنسبة لي كنا في سفر وكان يوم جمعة فجمع صلاة العصر مع الجمعة.
نعم. طيب.
هل هو جائز أم غير جائز؟
نعم بارك الله فيك يا أبو عبد الله الله يحفظك.
جزاكم الله.
معنا أيضا مكالمة. نعم طيب من معاي أبو سالم؟ طيب تفضل يا سالم.
اي نعم شيخ بالنسبة للسؤال اللي تو والإمام المشكلة لما خلص الركعتين التفت للمأمونين وتكلم معاهم وبعدين قام يا
يعني حصل حديث انك زدت ونقصت وكذا. نعم
المأمونين والإمام وبعدين هذا يا ركعة.
طيب
يكون يعني الصلاة صحيحة.
اي نعم الصلاة صحيحة والكلام هذا كله في مصلحة الصلاة ما فيها شيء ولا
ما يؤثر حصل على صحة الصلاة.
وهذا حصل أيضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من ركعتين.
نعم.
حصل حديث وكلام صحيح. وأخذ ورد وقام رسول فكمل الصلاة ما يضر إن شاء الله.
جزاك الله خير حياك الله. إذن فالشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخ علاء الدين أبو عبد الله سأل عن الصحيح في قول آمين بمدودها.
نعم الحمد لله. أولا من حيث الحكم الشرعي بالنسبة لآمين تقال بعد الفاتحة وحكمها سنة مستحبة.
نعم.
سنة مستحبة لو تركها المصلي فصلاته صحيحة.
نعم.
ولا يقال بأنه فعل المكروه وإنما هي سنة مستحبة. وأيضا تقال عند دعاء الإمام على المنبر حينما يدعو ويقول يدعو يقال آمين وكذلك في قنوت الوتر. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة آمين أو قول آمين تضبط بذكر العلماء بأن فيها مدين في الأولى وفي الياء. يعني في قول آمين فيها مدان. المد الأول آمين هذا الآمين هذا المد الأول والثاني آمين. والعلماء يقولون تمد مد خفيف هذا أحد الأقوال قالوا يقول آمين مثلا بهذا الطريق. وبعض العلماء يذهب إلى أن يجوز مدها إلى 5-6 حركات يقول آمين يقول ما في بأس. وبعض العلماء يقول إذا مد أحدهما لا يمد الأخرى فإذا قال آمين يكتفي بهذا أو يقول آمين يعني يكتفي بأحدهم بشرط أن لا يشدد الميم. إذا شدد الميم تغير المعنى أصبح آمين قاصدين وآمين معنى اللهم استجب. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك تشكر على حرصك وعلى يعني رغبتك في إيصال المعلومة الطيبة لكن ما في ما يمنع إذا مد الإمام آمين بمثل هذه الطريقة إذا سواء مد في الأولى دون الثانية أو مد في الأولى والثانية سواء بحركتين أو بأربع أو بخمس أو بست. لكن أنا دائما أنصح الأئمة بالمد الخفيف وليس بالمد الذي يصل إلى 4 أو 5-6 حركات وإنما يقول آمين ويكتفي بهذا. نعم
والمسألة هينة الشيخ يعني يوجد في بعض القراءات من يمد الهمزة مثل يا أيها الذين آمنوا.
نعم صحيح آمين يعني سواء مد في الأولى والثانية مشروع الحمد لله.
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة منو معي؟ طيب إذا المستمعين الكرام نحن معكم على الهواء مباشرة من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. نذكركم بأرقام التواصل يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600551688 ومن خارجها 00971-600-55168. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. الأخ أبو عبد الله يسأل أيضا عن هو يقول يعني عتبه على بعض الأئمة الذين لا يجهرون بالتأمين مع ما ورد في ذلك من أجر عظيم.
الحمد لله أخي الفاضل، تعرف بأن هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء والخلاف فيها سائغ، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى مشروعية التأمين قول آمين، وهناك بعض الفقهاء من يذهب إلى الإسرار بآمين، وبعضهم لا يرى أصلا آمين، قالوا لأنها ليست من القرآن. ولذلك المسألة في هذا واسعة بارك الله فيك، ويعني طيب أن يحصل نقاش مثلا مع الإمام يقال له ثبت في البخاري وفي مسلم وفي دواوين السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام جهر بآمين، وأنه كان يقول من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وحرص النبي على التأمين عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة الكرام. ومعنى القول آمين يعني اللهم استجب لي ما دعوت به في قراءة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هكذا يعني يقول اللهم استجب. نعم
بارك الله فيك فضل الشيخ. معنا مكالمة أبو سعيد.
السلام عليك، كيف حالك؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
يا مرحبا شيخنا، كيف حال طيبين؟
مرحبا، حياك الله، أهلا وسهلا.
يا مرحبا فينا. طبعا كل عندي نصيحة عند الأولاد، هذه داب الشارع نصحناهم، قلنا بدأ الاستلاب بالشارع لأن سبحان سيارة يا ولا شيء نصحتهم، قلت له أبوي الحكومة مسوية ملاعب حدائق، لا لا بداها ما نسمع الكلام. بعدين يكون الواحد مثل مريض ولا
شيء. أبو سعيد معاي؟ طيب لعل الاتصال انقطع مع أبو سعيد، إن شاء الله راح نعيد الاتصال بك. نأخذ خالد قبل ذلك. طيب خالد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على برنامج أخوي، جزا الله
وياك
شيخ خير إن شاء الله.
تفضل خالد.
الله يسلمك شيخ، سؤالي بخصوص القنوت في صلاة الفجر.
نعم.
ورفع اليد خلف الإمام.
نعم. طيب. جزاكم الله خير. طيب. إذن فضل الشيخ نجيب على أو نكمل الإجابة على الأسئلة. فيما يتعلق بالأخ أبو عبد الله أيضا عتب آخر على بعض الأئمة، وهو قضية كيفية قراءة الفاتحة الوقت.
الحمد لله على العموم. نعم، بالنسبة لقراءة الفاتحة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقطع الآيات، بمعنى يقف على رؤوس الآية، فروت عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وكذا روي من أكثر من وجه عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن قراءة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بالوقوف على رأس الآية، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وهذا على السنية والاستحباب. لكن لو أن إماما قرأ يعني جمع آيتين بنفس واحد لا حرج عليه في ذلك، والأفضل للإمام أن يترسل في قراءته وأن يقف على رؤوس الآية، هذا هو الأفضل والأكمل والأحسن.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا الأخ أبو عبد الله يسأل يقول دخل المسجد وقبل أن يكبر كانت هناك بعض بقايا الطعام في فمه، فأراد أن يتخلص منها عن طريق المضمضة، فتناول كأس ماء وتمضمض، لكن بقيت بعض البقايا من الماء في فمه لما كبر ودخل في الصلاة.
الحمد لله لا حرج عليه في ذلك، بقايا شيء من المضمضة حتى للصائم لا يضره، لا يضر، لأنك الصائم الآن يتمضمض وهو صائم،
صحيح،
ومع ذلك لا يضر، كذلك في الصلاة لا حرج عليه في ذلك.
البقعة اليسيرة من الدم إذا كانت على الثياب هل تمنع صحة الصلاة؟
بالنسبة للدم اليسير اللي هو نقطة أو نقطتين صغيرتين هذا لا يضر ولله الحمد، والصلاة صحيحة ولا ينتقض به حتى الوضوء. نعم.
وهذا كثيرا ما يسألون عنه كما سأل أخ أبو عبد الله، وهي قضية جمع العصر مع الجمعة.
الحمد لله. بالنسبة للمسافر
طبعا لمن صلى الجمعة شيخ.
نعم.
هذا يفرض
صحيح. هو الأصل أن المسافر ما يصلي الجمعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سافر كثيرا، وكل من روى سفره ما ذكر أنه كان يصلي الجمعة، وإنما كان يصليها ظهرا ركعتين. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حتى في مكة لما حج عليه الصلاة والسلام وقف في عرفة يوم الجمعة مشهور حجة الوداع، ومع ذلك صلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين ولم يصلي الجمعة عليه الصلاة والسلام. فنصيحة الإخوان المسافرين أن لا يشقوا على أنفسهم وأن لا يبالغوا في مثل هذا الأمر. يعني بعض الناس يجهد نفسه وأهله وعياله ويتكلف، والله عز وجل ما أمره بذلك، لكن بعضهم يقول لا والله أنا جالس ومستقر يعني في بلد معين جالس ومستقر، فيروح يصلي الجمعة. طيب مدام صليت الجمعة وأنت مستقر صلي العصر في وقتها ولا تجمعها مع الجمعة، لأن هذه المسألة حقيقة خلافية وفيها قولان مشهوران لأهل العلم، والذي يظهر بأن العصر ما تجمع مع الجمعة، وذلك الاختلاف سببي الصلاة، فسبب صلاة الجمعة غير سبب صلاة العصر. ولذلك الظهر يوم الجمعة بدل عن الجمعة لمن إن الأصل هو بدل، ولذلك الذي لا يستطيع حضور الجمعة هو يصلي الظهر، صلى الظهر. فلذلك أنا أنصح بأنه لا يجمع العصر مع الجمعة لمن صلىها وكان معذورا بسفر أو مرخصا له بالقصر، لا يجمعها. نعم،
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ خالد سأل عن قنوت الفجر مع الإمام ورفع اليدين.
الحمد لله لا بأس إذا كان إذا كنت تصلي خلف من يرى سنية القنوت في الفجر لا حرج عليك في ذلك، أهم شيء لا تخالف الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. حتى ولو كنت تقلد مذهب من المذاهب أو اجتهدت فرأيت بأن السنة في القنوت في الفجر بأن في النوازل فقط، فإن هذا لا يسوغ لك أبدا أن تخالف إمامك، وإنما تتابع إمامك بارك الله فيك.
نعم، جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، للمشاركة في هذا البرنامج يمكنكم الاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668. ورسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. هنا أحد الأخوة على 6688 يقول إنه قام بمساعدة أحد أصدقائه وذلك عن طريق أخذ قرض ربوي على اسمه ولكن لصاحبه من أحد البنوك الربوية، على أن يقوم بسداد هذا المبلغ بشكل شهري للبنك مباشرة، وبعد فترة يقول لم يتمكن من سداد المبالغ الشهرية بانتظام، مما تطلب منه هو دفع هذه المبالغ من حين لآخر، فما تعليقكم فضيلة الشيخ؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل، ربنا جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والمؤمن يعين أخاه المؤمن على أمور الخير وعلى البر وعلى التقوى وعلى الإحسان. أما مسائل المعاصي والذنوب والكبائر والخطايا فإن المسلم لا يجوز له أن يقحم نفسه في مثل هذه الأبواب، فالله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا تعاونوا. لذلك أنت وقعت في خطأ كبير، الواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه، فإن صاحبك هذا لا ينفعك يوم القيامة بل يضرك. يقول جل وعلا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قل جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قل جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ويقول جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيعني صاحبك هذا يضرك لأنك أنت أعنته على الحرام وأعنته على المنكر، فالواجب عليك التوبة والاستغفار والإنابة، ولعل هذا قد يكون عقوبة لك حينما امتنع صاحبك عن السداد أو عسر وتكلفت أنت في هذا. فلا يجوز للإنسان أن تميل به العاطفة مثل هذا الميل حينما يعني يقف مع صديقي ولكن في الحرام، هذا لا يجوز. قف معه في قرض، أنت تقرضه قرضا حسنا أو تشفع له في قرض حسن طيب، لكن أن تأخذ له قرضا ربويا باسمك أنت، أنت شاركته في الإثم. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولك. المقصود أخي الفاضل التوبة إلى الله، الندم على ما سلف وكان، عدم العود إلى مثل هذا الأمر، ويعني كثرة الاستغفار والصدقة، بر الوالدين، صلة الرحم، قراءة القرآن، قيام الليل، هذه إن شاء الله كلها مكفرات لما صدر منك.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. معنا هذه المكالمة.
مرحبا أستاذي، كيف حالك؟
السلام عليكم، من معي؟
يامن معك، شخباركم؟
تفضلي، الله يحفظك. نعم،
الله يسلمك، الله يخليك أستاذي. بس من يومين كان الشيخ يحكي على أساس أنه نودع عيالنا على المساجد عشان نشجعهم على الصلاة وكذا.
نعم،
أنا من ساعة بصراحة من مواضيع الجرائم تعرف اللي صارت بالدولة.
نعم،
العيد والله يرحمه مقتل عبيدة ومال أبوظبي.
نعم،
فمن النوع اللي صرت أخاف وايد على ابني.
نعم،
فما أودي المسجد، أخليه يصلي بالبيت، الحمد لله كل صلواته يعني كاملة.
كم عمره؟
وما عندي حدا مثلا اللي أشجع اللي يخليه.
كم عمره الولد؟ كم عمره؟
11 سنة.
طيب،
10 ونص 11 تقريبا.
نعم،
فهل أنا مذنب إني ما عم أوديه على المسجد؟
طيب، ما معه أحد؟
لا والله ما لنا خير الله.
طيب، يامن
أعطيك عافية،
حياك الله. تسمعين إن شاء الله تعليق الشيخ. معنا مكالمة. أبو سعيد،
السلام عليكم.
عليكم السلام أبو سعيد، وين صرت؟ تفضل.
مرة اسمحنا أبو ينقطع التليفون وفي إرسال انقطع.
تفضل،
اسمحنا الشيخ.
تفضل
شيخ، خلي اسمحنا ما تكلم
وانقطع
الإرسال.
تفضل، قل لي سؤالك يا أبو سعيد.
نعم، لأن أخوه خصوصا الحرمة مثل واحد مريض ولا شيء، الزورة هل جائز ولا لا؟
كيف؟
حرمة مريضة من أهلك، هل تروح لها البيت ولا بالمستشفى؟ هل يجوز ولا لا؟
طيب،
إيه نعم، مثلا عندي هذه البلاد يلعبوا بالشارع، خايف عليهم، تدعم السيارة جاهزة، ما يحترم الواحد الكبير، ما يحترم. يلا عايش، احنا ما نقدر نطول.
بارك الله فيك أبو سعيد، الله يحفظك.
يلا حياك.
مرحب. إذا فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة. الأخت أم يامن تسأل، تقول لديها ابن عمره 11 سنة أو أقل من ذلك، ولا يوجد معه شخص بالغ ليصطحبه إلى المسجد، وتقول بسبب الخوف من بعض الجرائم التي سمعنا عنها فلا ترسله للمسجد خوفا عليه.
نعم، الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يحفظ لك أولادك وأن يحفظ جميع أولاد المسلمين. أخت الفاضلة، يعني هي حوادث فردية ولله الحمد، ولا يمكن أن تعمم ولا أن تكون قاعدة عامة. وأنا أشاهد ولله الحمد الآن أطفال دون سن ابنك يذهبون إلى المسجد ويعودون وهم في الخامسة والسادسة والسابعة، يحملون المصحف والأمور طيبة ولله الحمد. فلعل هذه يعني أصبحت عندك عقدة بسبب موقف أو بسبب حادثة حصلت. لا، أنت استهدفي ابنك بالتوجيه، استهدفيه بالنصيحة، بالتحذير أيضا، ارفعي مستوى يعني الحذر عنده والوعي من الغرباء الذين ممكن يعترضون من طريقة أو شيء. وأعتقد أنه إذا كان المسجد قريب ما يشكل شيء، ممكن أنت توصلينه، ممكن تذهبين تأتين به أو توصين عليه أحد الأقارب أو الجيران مثلا، على أن لا ينقض، لأن في 11 كبير يعني تجاوز 10، وهذا هذا لا حرج لو صلى في البيت، على أن يعني يصطحب مثلا في الجمعة وكذا.
يعني هي تقول شيخ طبيعة عملها أنها تعمل من 7 إلى 7،
أي
فبعض الأوقات ما تكون مثلا هي موجودة في
على العموم تقدر المصالح والمفاسد. هي يختل باختلاف الأحياء أحيانا. صحيح. بعض الأحياء الحمد لله آمنة، وبعضها يعني ممكن يعني محل يعني.
بارك الله فيك فضل الشيخ. الأخ أبو سعيد سأل عن ضابط زيارة الرجل للمرأة من أهله إذا كانت مريضة في المستشفى.
الحمد لله، إذا كانت من القواعد النساء الكبيرات والصالحات وكذا، ما في بأس أن يزورها ويسلم عليها وكذا، بشرط يعني أن لا يكون هناك شيء من المصافحة أو التقبيل أو شيء من هذا القبيل، وإنما مجرد زيارة من دون خلوة والسلام عليها. طيب، أما إذا كانت شابة فلا، ما يزورها، إنما يزورها النساء. يزورها النساء، أما الكبيرة من القواعد يزورها النساء والرجال، لأن الله تعالى رخص للقواعد من النساء ما لم يرخص لغيرهن.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ.
طبعا يمكن معنى القواعد قد يشكل على بعض الناس. القواعد فسرها الله عز وجل بقوله التي لا يرجون نكاحا. يعني خلص وصلت مرحلة من السن ما تفكر أصلا في الزواج، يعني هذا المعنى.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا على 6688 أحد الأخوة يسأل عن صحة هذا الحديث والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه أو يقول من قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا أزيل عنه الكرب والهم، هل هذا الحديث صحيح؟
الحمد لله، نعم الحديث هذا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من قال الله الله تضبط بالفتح وتضبط بالضم، يقول الله الله أو الله الله ربي لا أشرك به شيئا، هذا حديث ثابت عن سلم. ومن قال إذا قاله المهموم أو المكروب أو الحزين فرج الله عنه بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. يقول الأخ عازم على السفر لمدة 10 أيام، كيف تكون صلاته من حيث الجمع والقصر؟
الحمد لله، الذي يظهر بأن من سافر هذه المدة أن له الترخص برخص السفر من القصر والجمع والفطر والمسح على الجوربين 3 أيام بلياليهن، كل هذا مشروع ولله الحمد. يقصر الرباعية إلى 2 ركعات وهي الظهر والعصر والعشاء، ويجوز له أن يجمع إن كان في الطريق، يجمع الظهر مع العصر إما جمع تقديم أو تأخير، ويجمع المغرب مع العشاء إما جمع تقديم أو تأخير.
نعم بارك الله في فضل الشيخ وأحسن الله إليك. أيضا هنا على 6688 يقول كان مسافرا خارج الدولة ونزل في مطار أبوظبي وخرج من المطار وصلى، مع العلم أن لديه سكنا في أبوظبي وفي الشارقة.
الحمد لله، ينص الفقهاء على أن من مر بمدينة له فيها مسكن فإنه لا يجوز له أن يترخص برخص السفر لأنه يكون في حكم المقيم، ولذلك ليس لك الحق في أن تقصر في أبوظبي ما دام أن عندك منزلا تسكنه، فما دام عندك مسكن هناك ومسكن هنا فإذا وصلت المدينتين فلا تترخص برخص السفر.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا يقول لو فرضنا أنه كان في سفر وهناك مسجد قريب جدا من سكنه ويعزم على مغادرة هذه المنطقة بعد صلاة الجمعة، بعد ما هل له أن يصلي العصر أيضا في وقت الجمعة؟
الحمد لله، كما ذكرنا قبل قليل إن كان الأخ لم يسمع الجواب،
نعم،
فقلنا بأن الصحيح من قول أهل العلم أن العصر لا يجمع مع الجمعة لمن صلاها وكان مسافرا، وذلك لاختلاف سبب الصلاة، فإذا صليتها وصليت الجمعة وأنت ناون على السفر بعدها فلا تجمع، وإنما تجمع إذا جد وإنما تصليها عفوا في وقتها بعد دخول وقت العصر 2 ركعات.
طيب له أن يتخلف عن الجمعة؟
هو الأصل أن المسافر لا يصلي الجمعة، هذا هو الأصل.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. يقول كان مقصرا في جنب الله وفي طاعته والآن يمر بضائقة ويريد أن يكثر من الطاعات كي يستجيب الله له دعاءه، يقول لكنه يشعر داخليا أنه نوع استغلال.
كيف استغلال؟
يعني يقول أنا طول الفترة هذه وأنا مقصر الحين بس يوم جاتني هذه الضائقة رجعت إلى الله والتجأت إلى الله.
على العموم المسلم يستثمر الضوائق ويستثمر المصائب ويستثمر النكبات والكروب التي يتعرض لها بالاقتراب من الله عز وجل أكثر، وهذه وسوسة شيطان ومكيدة إبليس، يريد أن يردك عن هذا الأمر الطيب الذي يسره الله عز وجل لك، فلا تلتفت إلى مثل هذه الوساوس واطرحها واله عنها، واستقبل هذه الأعمال بنية طيبة صالحة، واسأل الله تعالى الإعانة، ويعني كن مداوما على مثل هذه الطاعات ومثل هذه العبادات. الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، والمشركون كانوا إذا يعني مرت بهم الأزمات والنكبات ودعوا الله استجاب الله دعاهم وهم مشركون، لأن الدعاء من متعلقات الربوبية، فلا تلتفت إلى مثل هذه الوساوس، هذا توهين من الشيطان وكيد ومكر يريد أن يصدك عما رمت إليه وقصدته واتجهت إليه.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. هنا أيضا على 6688 أحد الأخوة يسأل ويطلب تفسير معنى جمع التقديم وجمع التأخير.
جمع التقديم بارك الله فيك أن تصلي الظهر 2 ركعات ثم تقدم العصر معه، تقدم عن وقتها، فتصلي الظهر ركعتين ثم تصلي تقيم لصلاة العصر بعد ركعة، يسمى جمع تقديم. جمع التأخير لا،
أو المغرب
والمغرب والعشاء نفس الشيء، أي تقدم العشاء مع المغرب، تصلي المغرب ثم تصلي العشاء بعد ركعتين. والتأخير هو أن تؤخر الظهر إلى وقت العصر،
أيوة،
في أولها أو في أوسطها أو في آخر وقت العصر. فإذا دخل وقت العصر تبدأ أولا فتصلي الظهر ركعتين والعصر بعد ذلك، كذلك المغرب والعشاء، تؤخر المغرب إلى وقت العشاء في وقت العشاء فتصلي المغرب 3 ركعات ثم تصلي المغرب ركعتين في وقت العشاء.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء. شكرا جزيلا لضيفنا فضلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضلة الشيخ.
شكرا لك.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال حمد البلوشي، ومن الإخراج علي البلوشي، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.